بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 63 من دروس كتاب الصلاة أو كتاب الجنائز في باب الزيارة المشروعة والتحذير عن المبتدعة من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنة المروية، لناظمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله تعالى. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وعن زيارة القبور قد أتى نهي ونسخه بأمر ثبت، وهي اتفاق في الرجال واختلف في ذاك للنساء أئمة السلف. قوله الشر قوله: وعن زيارة القبور قد أتى نهي ونسخه بأمر ثبت، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه النهي عن زيارة القبور في أول الأمر عموما للرجال والنساء، ثم ورد بعد ذلك أمره بنسخ ذلك الحكم، وكأن النهي كان في العهد المكي لكون الناس فيه حديث عهد بالإسلام، وكان عهدهم بالشرك قريبا، فحرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة عقيدتهم نهاهم. ثم لما استقرت عقيدة التوحيد في قلوبهم وأثرت براهينه في نفوسهم وعرفوا الوسائل الشركية التي تسبب ضعف العقيدة أو الانحراف عنها من تلك البراهين، نسخ النهي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم المقرون بعلته. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور زوروها فإنها تذكركم الآخرة لتزدكم زيارتها خيرا. فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والهجر الكلام الباطل. وكان النهي أولا لقرب يعني عن الزيارة لقرب عهد بالجاهلية، ربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، ولما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه وشارت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تقولوا هجرا، أي كلاما باطلا. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعليقا على كلام الإمام النووي رحمه الله: قلت، يقول الشيخ الألباني: ولا يخفى مما يفعل العامة وغيرهم عند زيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه لهو من أكبر الهجر والقول الباطل. فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها. قلت، قال شيخنا زيد رحمه الله: إضافة إلى تعليق العلامة الألباني رحمه الله إن نداء الموتى ودعاؤهم رجاء جلب مصلحة منهم أو رفع ضر، الاستغاثة بهم في تفريج كربة وكشف هم وغم كما يفعل القبوريون وإن تسموا بالمسلمين فهو شرك أكبر وكفر بالله صريح، يخرج صاحبه من ملة الإسلام الطيبة المباركة وينقله إلى ملة الكفر الخبيثة المردية المهلكة. وإن علماء الشريعة رحمه الله قد قسموا زيارة القبور إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الزيارة الشرعية التي يبعث عليها أي يحملها عليها التأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في فعله والاعتبار بأمره، ثم أخذ العظة والعبرة عند مشاهدة بيت الحق الذي قال القبر الذي قال فيه حقه الذي قال في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم الدعاء لموت المسلمين، فإنهم في حاجة إلى الدعاء لهم بالمغفرة وحسن الحال والمقام، وليس لديهم استعدادا ولا قدرة ليجيبوا من دعاهم واستغاث بهم على فهل من مدكر. وهذا القسم من الزيارة والذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته، كما في حديث بريدة المتقدم، كما جاء عن بريدة بن حسين رضي الله عنه أيضا مرفوعا: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وثبت تعليمه صلى الله عليه وسلم للزائر أن يكون ذكرا أو أنثى السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وارحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. القسم الثاني من أنواع الزيارة، الزيارة البدعية، والتي يدعو يكون القصد منها الصلاة والدعاء عند صاحب القبر، يعني يرى أن الصلاة عند القبر أفضل من الصلاة في المسجد أو في البيت، أو الدعاء عند القبر أفضل من الصلاة في البيت أو أفضل من الدعاء في البيت أو المسجد مثلا، وهكذا قراءة القرآن وغيرها من الأعمال الصالحة. والتي يكون القصد منها الصلاة والدعاء عند صاحب القبر، ليس فيها دعاء لصاحب القبر ولا نداء له والاستغاثة به كما يفعل أهل التبرك بالصالحين. القسم الثالث من أنواع الزيارة، الزيارة الشركية، وهي التي يدعى فيها المقبور ويطلب منه قضاء الحوائج ورفع المكروهات كطلب الرزق وإنجاب الولد وشفاء المريض ورد الغائب سالما ونحو ذلك من الأمور التي لا يجوز أن تطلب إلا من الله القادر على كل شيء والقاهر فوق عباده. إذا علم ذلك فالزيارة الشرعية يثاب فاعلها، لأنه أتى بسنة لم يشد فيها رحلا ولا حمل زادا، وإنما اقتصر على زيارة ما قرب منه أي من القبور. وأما زيارة القبر البعيدة عنه بمسافة قصر لا يجوز الذهاب بزيارتها ولو كانت شرعية. وأما زيارة البعيدة فصاحبها فاسق مبتدع في دين الله ما لم ينزل به سلطانا ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من سلفنا الصالح. وإذا كان الأمر كذلك إنه يستحق العقوبة والمقت من الله، ولكن لا يحكم عليه بالخروج من الإسلام لكونه لم يدعو غير الله ولم يستغيث بسواه، وإنما قصد بزعمه التبرك بالقرب من الصالحين. وأما الزيارة الشركية على الوصف الذي أسلفت وصاحبه خارج عن الإسلام بما ارتكب من الالتجاء بقلبه وقالبه إلى غير الله الحي السميع المجيب قاضي الحاجات مفرج الكربات والله المستعان. وإلى الزيارة الشرعية أشار الناظم بقوله واتفاق في الرجال واختلف في ذاك واختلف في ذاك للنساء أئمة السلف، اتفقوا أهل العلم على الزيارة الشرعية للرجال أنها جائزة. وقوله واختلف في ذاك للنساء أئمة السلف، أي أن العلماء من سلفنا الصالح قد اختلفوا في حكم زيارة النساء للمقابر، وقال بجوازها كثير من العلماء ومن الأئمة المالكية وبعض الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو إسحاق الحنبلي في المبدع المجلد الثاني صفحة 284. لهؤلاء أدلتهم وتعليلاتهم، ومنها عموم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإذن بزيارة القبور بعد النهي. عموم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بعد النهي شامل للرجال والنساء معا. ثاني، مشاركة النساء للرجال في العلل التي من أجلها شرعت زيارة القبور، ويتذكر الآخرة والدعاء للميت ونحو ذلك. ثالثا، ما جاء عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، قلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر أي أخوها. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. ورواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. رابعا، ما جاء عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا فتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، أي أغلق الباب بهدوء. وجعلت دروعي في رأسي، واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، أي مكوة البقيع، فقام فأطال القيام. البقيع لعله حي وفيه القبور، في جزء منه القبور. حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فأسرعت فهرول فهرولت، فأحضرت فسبقت، فدخلت فليس إلا أن اضطجعت، فدخل وقال: مالك عائش، مالك يا عائش، حشيا رابيا، كلامك مرتفع. قالت: قلت لا شيء. قال: تخبريني أو يخبرني اللطيف والخبير. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قلت: نعم. فلهدني في صدري، أي ضربني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك، أن يظلمك الله ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال: نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني: أخفاه منك. فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين، أي الذين تقدموا علينا بالموت، والمستقدمين منا والمستأخرين، أي الذين تأخروا بعدنا في الموت، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله من باب التبرك بها. خامسا: ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، قال لها: اتقي الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: لم تعرفه؟ وقيل له: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مثل الموت الخوف، الله أعلم. فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله، إني لم أعرفك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول الصدمة. وفي هذه النصوص والتعليلات دليل قوي على جواز زيارة القبور للرجال والنساء معا، إذ وجه الدلالة من حديث عائشة رضي الله عنها هو إجابتها للسائل حين سألها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، فقالت: ورخص في زيارة القبور، أي لعموم من نهاهم عن زيارتها أولا، وهم الرجال والنساء. ووجه الدلالة من حديث محمد بن قيس بن مخرمة في قصة عائشة رضي الله عنها، وأنه لم ينكر على عائشة ذهابها إلى المقبرة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أنكر عليها شدة غيرتها فقط، فدل ذلك على الجواز. وأما وجه الدلالة من حديث أنس في شأن المرأة التي وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي عند القبر، فأمرها بتقوى الله والصبر والاحتساب، ولم ينكر عليها وصولها إلى المقابر، ولو كان محذورا لنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيارة سرعة، ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إنه لا يجوز أي تأخير البيان. ويرى جماعة آخر منع النساء من الزيارة إلى القبور مطلقا، وإن الإذن بعد النهي خاص بالرجال فقط، وعلى فرض أن الإذن عام للجنسين فإن الإذن للنساء قد دخله النسخ بما جاء عن عدد كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وحسان بن ثابت وعباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، في رواية زائرات القبور. قال القرطبي: اللعن في الحديث المذكور إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من السياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا آمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المعترضة. أي الأحاديث التي تدل على الجواز والأحاديث التي تدل على المنع. وقال الشيخ الألباني في كتاب الجنائز في الجمع بين نصوص المسألة ما نصه: وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة بخلاف غيرهن، فلا يشمله اللعن، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ما سبق من الحديث الدالة على استحباب الزيارات للنساء، لأنه خاص وتلك عامة، فيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 63 من دروس كتاب الصلاة أو كتاب الجنائز في باب الزيارة المشروعة والتحذير عن المبتدعة من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية، لناظمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله تعالى. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وعن زيارة القبور قد أتى نهي ونسخه بأمر ثبت، وهي اتفاق في الرجال، واختلف في ذاك للنساء أئمة السلف. قوله وعن زيارة القبور قد أتى نهي ونسخه بأمر ثبت، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه النهي عن زيارة القبور في أول الأمر عموما للرجال والنساء، ثم ورد بعد ذلك أمره بنسخ ذلك الحكم، وكأن النهي كان في العهد المكي لكون الناس فيه حديث عهد بالإسلام، وكان عهدهم بالشرك قريبا، فحرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة عقيدتهم نهاهم. ثم لما استقرت عقيدة التوحيد في قلوبهم وأثرت براهينه في نفوسهم، وعرفوا الوسائل الشركية التي تسبب ضعف العقيدة أو الانحراف عنها من تلك البراهين، نسخ النهي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم المقرون بعلته. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، زوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو لتزدكم زيارتها خيرا، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والهجر الكلام الباطل، وكان النهي أولا لقرب يعني النهي عن الزيارة لقرب عهد بالجاهلية، ربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل. ولما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه وشارت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تقولوا هجرا أي كلاما باطلا. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعليقا على كلام الإمام النووي رحمه الله: قلت، يقول الشيخ الألباني، ولا يخفى مما يفعل العامة وغيرهم عند زيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه لهو من أكبر الهجر والقول الباطل. فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها. قلت، قال شيخنا زيد رحمه الله: إضافة إلى تعليق العلامة الألباني رحمه الله إن نداء الموتى ودعاؤهم رجاء جلب مصلحة منهم أو رفع ضر، الاستغاثة بهم في تفريج كربة وكشف هم وغم كما يفعل القبوريون وإن تسموا بالمسلمين فهو شرك أكبر وكفر بالله صريح يخرج صاحبه من ملة الإسلام الطيبة المباركة وينقله إلى ملة الكفر الخبيثة المردية المهلكة. وإن علماء الشريعة رحمه الله قد قسموا زيارة القبور إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الزيارة الشرعية التي يبعث عليها أي يحملها عليها التأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في فعله والاعتبار بأمره ثم أخذ العظة والعبرة عند مشاهدة بيت الحق الذي قال القبر الذي قال فيه حقه الذي قال في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم الدعاء لموت المسلمين فإنهم في حاجة إلى الدعاء لهم بالمغفرة وحسن الحال والمقام، وليس لديهم استعدادا ولا قدرة ليجيبوا من دعاهم واستغاث بهم على فهل من مدكر. وهذا القسم من الزيارة والذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته كما في حديث بريدة المتقدم، كما جاء عن بريدة بن حسين رضي الله عنه أيضا مرفوعا: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وثبت تعليمه صلى الله عليه وسلم للزائر أن يقول ذكرا أو أنثى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. القسم الثاني من أنواع الزيارة الزيارة البدعية، وهي التي يدعو يكون القصد منها الصلاة والدعاء عند صاحب القبر، يعني يرى أن الصلاة عند القبر أفضل من الصلاة في المسجد أو في البيت، أو الدعاء عند القبر أفضل من الصلاة في البيت أو أفضل من الدعاء في البيت أو المسجد مثلا، وهكذا قراءة القرآن وغيرها من الأعمال الصالحة. والتي يكون القصد منها الصلاة والدعاء عند صاحب القبر ليس فيها دعاء لصاحب القبر ولا نداء له والاستغاثة به كما يفعل أهل التبرك بالصالحين. القسم الثالث من أنواع الزيارة الزيارة الشركية، وهي التي يدعى فيها المقبور ويطلب منه قضاء الحوائج ورفع المكروهات كطلب الرزق وإنجاب الولد وشفاء المريض ورد الغائب سالما ونحو ذلك من الأمور التي لا يجوز أن تطلب إلا من الله القادر على كل شيء والقاهر فوق عباده. إذا علم ذلك فالزيارة الشرعية يثاب فاعلها لأنه أتى بسنة لم يشد فيها رحلا ولا حمل زادا، وإنما اقتصر على زيارة ما قرب منه أي من القبور. أما زيارة القبر البعيدة عنه بمسافة قصر لا يجوز الذهاب بزيارتها ولو كانت شرعية. وأما الزيارة البعيدة فصاحبها فاسق مبتدع في دين الله ما لم ينزل به سلطانا ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من سلفنا الصالح. وإذا كان الأمر كذلك إنه يستحق العقوبة والمقت من الله، ولكن لا يحكم عليه بالخروج من الإسلام لكونه لم يدعو غير الله ولم يستغيث بسواه، وإنما قصد بزعمه التبرك بالقرب من الصالحين. وأما الزيارة الشركية على الوصف الذي أسلفت وصاحبه خارج عن الإسلام بما ارتكب من الالتجاء بقلبه وقالبه إلى غير الله الحي السميع المجيب قاضي الحاجات مفرج الكربات والله المستعان. وإلى الزيارة الشرعية أشار الناظم بقوله واتفاق في الرجال واختلف في ذاك واختلف في ذاك للنساء أئمة السلف. اتفقوا أهل العلم على الزيارة الشرعية للرجال أنها جائزة. وقوله واختلف في ذاك للنساء أئمة السلف أي أن العلماء من سلفنا الصالح قد اختلفوا في حكم زيارة النساء للمقابر، وقال بجوازها كثير من العلماء ومن الأئمة المالكية وبعض الأحناف. رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو إسحاق الحنبلي في المبدع المجلد الثاني صفحة 284. لهؤلاء أدلة ودليل وتعليلات، ومنها عموم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإذن بزيارة القبور بعد النهي. عموم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بعد النهي شامل للرجال والنساء معا. ثاني، مشاركة النساء للرجال في العلل التي من أجلها شرعت زيارة القبور، ويتذكر الآخرة والدعاء للميت ونحو ذلك. ثالثا، ما جاء عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، قلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر أي أخوها. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. في رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. رابعا، ما جاء عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا فتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا أي أغلق الباب بهدوء، وجعلت دروعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع أي المكوة البقيع فقام فأطال القيام. البقيع لعله حي وفيه القبور، في جزء من القبور. حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرفت فأسرعت فهرولت فأحضرت فسبقت فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل وقال مالك عائش حشيا رابية أي كلامك مرتفع. قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف والخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته فقال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قلت نعم. فلهدني في صدري أي ضربني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك أن يظلمك الله ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني أخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. قال إن ربك يأمرك أن تأتي الأهل البقيع وتستغفر لهم. قالت وقلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين أي الذين تقدموا علينا بالموت، والمستقدمين منا والمستأخرين أي الذين تأخروا بعدنا في الموت، وإن إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله من باب التبرك بها. خامسا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، قال لها اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، قال لم تعرفه؟ وقيل له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت الخوف الله أعلم، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند الصدمة الأولى، إن الصبر عند أول الصدمة. وفي هذه النصوص والتعليلات دليل قوي على جواز زيارة القبور للرجال والنساء معا، إذ وجه الدلالة من حديث عائشة رضي الله عنها هو إجابتها للسائل حين سألها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، فقالت ورخص في زيارة القبور أي لعموم من نهاهم عن زيارتها أولا وهم الرجال والنساء. ووجه الدلالة من حديث محمد بن قيس بن مخرمة في قصة عائشة رضي الله عنها، وأنه لم ينكر على عائشة ذهابها إلى المقبرة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أنكر عليها شدة غيرتها فقط، فدل ذلك على الجواز. وأما وجه الدلالة من حديث أنس في شأن المرأة التي وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي عند القبر فأمرها بتقوى الله والصبر والاحتساب، ولم ينكر عليها وصولها إلى المقابر، ولو كان محذورا لنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيارة سرعة، ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة إنه لا يجوز أي تأخير البيان. ويرى جماعة آخر منع النساء من الزيارة إلى القبور مطلقا، وإن الإذن بعد النهي خاص بالرجال فقط، وعلى فرض أن الإذن عام للجنسين فإن الإذن للنساء قد دخله النسخ بما جاء عن عدد كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي هريرة وحسان بن ثابت وعباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، في رواية زائرات القبور. قال القرطبي اللعن في الحديث المذكور إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من السياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا آمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المعترضة. أي الأحاديث التي تدل على الجواز والأحاديث التي تدل على المنع. وقال الشيخ الألباني في كتاب الجنائز في الجمع بين نصوص المسألة ما نصه، وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة بخلاف غيرهن، فلا يشمله اللعن، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ما سبق من الحديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لأنه خاص وتلك عامة، فيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.